والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا البرنامج الهادئ الرائع، شرح صحيح البخاري. هذا البرنامج الذي نتناول فيه شرح هذا الكتاب العجيب الغريب الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، إنه صحيح الإمام البخاري رحمه الله. وما زلنا أيها الأحباب الكرام في كتاب الإيمان، انتهينا من كتاب بدء الوحي والآن في كتاب الإيمان، ووصلنا إلى الباب الرابع عشر من أبواب كتاب الإيمان. سوف يعرض لكم الآن الأستاذ المخرج على الشاشة كتاب الإيمان، باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. وسوف نأخذ الحديث 21 من صحيح البخاري في هذا الكتاب المبارك. وقبل أن نعرض هذا الحديث على الشاشة، أحب أن ننبه إخواني الكرام إلى أن البخاري رحمه الله وضع هذه الأبواب في كتاب الإيمان ليبين أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن المؤمن عليه أن يجتهد في الإكثار من الطاعات لكي يترقى بإيمانه ويصعد بروحه إلى ربه تبارك وتعالى. فالإمام البخاري رحمه الله بذكائه بدأ يضع هذه الأبواب التي هي في الحقيقة عبارة عن شعب من شعب الإيمان، وتنبيه على مقامات من المقامات التي ينبغي للمسلم أن يصل إليها ليصل إلى ربه تبارك وتعالى. أنكم تعلمون أن هذه الحياة دار اختبار وابتلاء، فينبغي للمسلم في هذه الحياة أن يعرف ما الذي يقربه من ربه تبارك وتعالى فيسعى إليه. سوف يعرض أمامكم الآن إن شاء الله على الشاشة هذا النص من باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. أمامك الآن هذا الباب، يقول البخاري رحمه الله: باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. يعني هذا من الإيمان، هذه الصفة من الإيمان. ثم ذكر هذا الحديث 21. قال البخاري رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله عز وجل، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. تعال معي أخي المشاهد الكريم لتعرف ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. ثلاث صفات إذا توفرت فيك وجدت حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان له حلاوة؟ نعم، لأن الإيمان يا أخوانا له طعم وله طعم مذاق، وهذا الطعم معروف عند العلماء، أعني العلماء بالله، العلم بالله هو خشية الله عز وجل المعروف. ممكن تكون عالم تحفظ القرآن والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه والفقه تمام، لكن لست عالما بالله، لا تعمل بعلمك، لا تتقرب إلى الله عز وجل، فكيف تكون عالما؟ ولذلك يقول بعض العلماء العلم الخشية. العلماء يقولون الإيمان له طعم، ما الدليل؟ الدليل ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاق طعم الإيمان. الله، الإيمان له طعم يذاق؟ يذاق؟ نعم يذاق. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، ذاق طعم الإيمان. طيب طعم الإيمان إيه هو طعم الإيمان؟ ما هو طعم الإيمان؟ الطعم اللي في الدنيا إما حلو وإما مر وإما حامض وإما مالح، أربع طعوم، تمام؟ فهل يا ترى طعم الإيمان حلو ولا مر ولا حامض ولا مالح؟ تعال شوف الحديث الذي معنا يبين لنا طعم الإيمان. ثلاث من كنا فيه وجد مرارة الإيمان، لا. ثلاث من كنا فيه وجد ملوحة الإيمان، لا. ثلاث من كنا فيه وجد حموضة الإيمان، لا. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. إذا الإيمان له طعم ويذاق وطعمه حلو. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، هذه الحلاوة يستشعرها الإنسان بقلبه ويحسها بشعوره ووجدانه. وأنت لما تذوق على لسانك السكر كيف تشعر بحلاوته؟ اللسان مضغة من لحم ينزل عليه السكر من خلال الشعيرات تصل إلى العقل أو إلى المخ، مركز الإحساس في المخ يعطي إحساس الجسم كله هذا الطعم حلو، فالجسم كله يشعر بحلاوة السكر. طيب ده الإحساس المادي. الإحساس المعنوي شيء ثاني. الإحساس المعنوي تقرأ القرآن مثلا فتتدبر وتخشع وتعيش بشعورك مع القرآن، فإذا بالمخ يعطي إحساس للجسم كله أنه يشعر بسعادة، بلذة، بحلاوة، بطعم الإيمان. تستيقظ في ثلث الليل الآخر فتصلي لله عز وجل وتركع وتخشع وتسجد فتشيل دموعك لله فتخرج من صلاتك تشعر كأنك تمتلك الدنيا كلها، تشعر كأنك تعيش في عالم آخر. إنها لذة، إنها حلاوة لا تساويها حلاوة الملايين ولا امتلاك المصانع ولا السيارات ولا العمارات ولا التجارات، لا تساويها ألذ وأسهل مأكولات أبدا أبدا، إنما هي حياة روحانية مع الله تبارك. إذن ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، وجد الشهادة بالإيمان، وجد طعم الإيمان، وجد لذة الإيمان. أول شيء أن يكون من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب أفعل تفضيل، أحب أفضل شيء عنده حب الله ورسوله. من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني الإنسان يكون حب الله في قلبه فوق كل حب. كيف ذلك؟ أقول لك كيف ذلك. إنسان زوجته يحبها جدا أرادت أن تخرج متبرجة، قال لها لا حرام، المشايخ قالوا لنا إن هذا حرام ويحرم على المرأة أن تخرج متبرجة، تحجبي يا أمة الله لكي تدخل الجنة. فزعلت منه وغضبت وحزنت واعتزلته، هو بيحبه فلم يطق، قال خلاص اخرجي متبرجة ولا تغضبي. أرضاها بسخط الله. هذا الرجل إذا قال لك إن حب الله في قلبي فوق كل حب، قل له أنت كذبت، لأنك أرضيت امرأة بسخط الله. واحد يحب ابنه، ابنه سهران بالليل بيذاكر الثانوية، يستيقظ يصلي الفجر ولا يوقظ ولده لصلاة الفجر، ليه؟ يقول لك سيبه تعبان خليه نايم طول الليل بيذاكر في الثانوية. الله، ولدك أنت تحبه لكن ينبغي أن توقظه، لأن النبي أمرك أن تأمر ولدك بالصلاة، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين. إذن أيقظه، لا خليه، من حبك لولدك عصيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم توقظه لصلاة الفجر خوفا عليه، لا تريد أن تقلق منامه، ثم تقول إني أحب الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. نقول لا، زوجتك أحب إليك من الله، ولدك أحب إليك من الله. تعال أضرب لك مثال آخر، رجل عنده محل دكان، وهذا الدكان وقف عليه الناس المشترون، فأذن المؤذن لصلاة العصر، ماذا يصنع؟ هو يريد أن يصلي العصر لكن أمامه ناس زبائن كثيرة، فيقول خلاص نؤخر صلاة العصر إلى أن نبيع لهذه الزبائن وبعدين نأخذ العصر، نأخذ الصلاة أو نصلي. أقول لا، أنت الآن أحببت الدرهم والدينار أفضل من حبك لله. لا، وقت صلاة العصر، وقت صلاة الظهر، وقت صلاة، اغلق المحل وقول يا جماعة خلاص ما في بيع إلا بعد الصلاة. لماذا؟ بهذه الطريقة تدلل عمليا على أن الدنيا في قلبك لا تساوي شيئا. والله عز وجل يختبر عبده بمثل هذه الاختبارات. واضح يا شباب؟ أنا أريد منك أن تستشعر يعني حب الله ورسوله. حب الله أن تكون أوامر الله في قلبك فوق كل أمر، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. الرسول أمرك بأمر، سمعا وطاعة يا رسول الله. الله أمرك بأمر، سمعا وطاعة يا رب. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا إيه؟ سمعنا وأطعنا. إذن الأمر الأول من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، يحب العبد لله بس، لا لمصلحة ولا لمال ولا لدنيا ولا شيء، أنت تحبه لأنه يصلي، لأنه يصوم، لأنه يتصدق، لأنه يسير على شرع الله عز وجل. أن يحب العبد لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. يعني تكره المعاصي ككرهك للنار، تبغض المعاصي كبغضك للنار. شوف كيف، يعني أنا أريد منك أن تكون إنسانا تعيش مع الله سبحانه وتعالى. المعاصي ديك هي التي تؤدي إلى النار، فكأنها نار، نار مشتعلة. وبيني وبينك باش ما تقولش لحد، المعاصي نار حقيقية، نار حقيقية في الدنيا. حتى تريد مثالا عمليا، شوف الولد اللي بيحب البنت، ولد يعشق بنتا في الحرام، كلمها في الهاتف فالبنت لم ترد عليه، بات الليلة دي ما جاله نوم، يا ترى ايه اللي حصل لها؟ هذه المكالمات الهاتفية حرام، لان البنت دي اجنبية وانت تكلمها، وتكلمها بكلام عشق وغرام وحرام لا يجوز. الواد يضع رأسه على المخدة ما ينام، يضع الوسادة على رأسه ما ينام، يستدير يضع رجله على الوسادة ما يأتيه النوم، نام يا ابني، نار نار، ايه يا ابني نار، بحب. انت عم الشيخ ما تعرف شيء، انا احب، يعني احب يعني بيعشق في الحرام والعياذ بالله، حب ابوك وحب امك وحب اخواتك، حب الرسول عليه الصلاة والسلام، حب الله تبارك وتعالى، هذا الحب الصحيح. حب زوجتك حبا شرعيا طبيعيا فطريا مباحا بل مستحب. هذا الولد نار بنار في قلبه. ليه؟ لأنه يفعل معصية. كذلك كل عاصي. فالمعاصي في الحقيقة نار. وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. أيها الأحباب الكرام، هذا الحديث لم أطل في شرحه لأننا شرحناه قبل ذلك، وسوف ننتقل إلى الباب 15 من أبواب صحيح البخاري رحمه الله، وهو باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، يعني الإيمان يزيد وينقص. اسمع إلى الحديث 22. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب الشيل بكسر الحاء، كما تنبت الحبة في جانب الشيل، ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية؟ قال وهيب: حدثنا عمرو الحياة، يعني لم يشك الحياة ولا الحياة، وقال خردل من خير ولم يقل من إيمان. تعالوا معنا لمفردات الحديث لنرى الكلمات الصعبة في هذا الحديث كيف تكون. نرى مفردات الحديث: مثقال حبة، إشارة إلى ما لا أقل منه. مثقال الحبة دي يعني شيء قليل جدا. يدخل أهل النار النار، يدخل أهل النار النار، فيجدون بعد ما يجلس في النار كم سنة على قدر أعماله في الدنيا. يعني رجل عصى الله كثير، مثلا فرضنا أن رجل كان ينظر إلى المعاصي أو كان يسرق أو كان يشرب الخمر أو كان يترك صلوات أو كان يفعل أو يفعل، فحكم عليه يوم القيامة أن يدخل النار مثلا 5,000,000 سنة وبعدين يخرج منه. يدخل النار 5,000,000 سنة، يدخل النار ويعذب فيها حتى يسود ويمتحش، ثم يخرج من النار قد اسود. ربنا سبحانه وتعالى ينادي: أخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، يعني مؤمن وكان في شيء إيمان، قال يطلع، لأنه ما زال مسلم مؤمن عنده أصل الإيمان بخلاف الكافر. تعال نرى مفردات الحديث، سأعرضها أمامك على الشاشة الآن. مثقال حبة إشارة إلى ما لا أقل منه، طلبة العلم يكتبوا. الحبة جمع بذور النباتات مفردها حبة بالفتح، حبة جمع مفردها حبة بالفتح. الحياة المطر، نهر الحياة يعني نهر المطر. الشرح، لجينا إلى الشرح، يقول: تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. لماذا تفاضل أهل الإيمان في الأعمال؟ التفاضل الحاصل بسبب الأعمال. يعني هذا الرجل كان في الدرجة 70 من الجنة والثاني في الدرجة 50، الفرق بينهما كثرة الأعمال أو قلتها. يدخل أهل الجنة الجنة، وفي رواية: يدخل من شاء برحمته الجنة. يعني برحمة مين؟ برحمة الله سبحانه وتعالى. مثقال حبة من خردل من إيمان، مثقال حبة من خردل من إيمان، إشارة إلى أقل شيء من الإيمان الراسخ في القلب. قال الخطابي رحمه الله: هو مثل ليكون عيارا في المعرفة لا في الوزن، لأن ما لا يشكل في المعقول يرد إلى المحسوس ليصح. يوم القيامة ربنا يجيب الصلاة يحطها في الميزان شيء محسوس، الذكر شيء محسوس وضعه في الميزان، الشيء محسوس هي في الحقيقة معنوية. والمراد بحبة الخردل هنا ما زاد من العمال، ما زاد من الأعمال على أصل التوحيد، ما زاد من الأعمال على أصل التوحيد. ولذلك في الرواية الأخرى قل أخرجوا من قال لا إله إلا الله وعمل من الخير ما يزيد ذرة ذرة، وعمل من الخير ما يزيد ذرة، يعني شيء بسيط جدا. وهذا يدلك على أن الإنسان يجب أن يكون حريصا على كل خير وإن قل. فرضنا مثلا أنك أنت تصدقت بتمرة، تمر كم تساوي التمرة؟ ولا شيء، لكن فيها ذرات كثيرة من الخير، هذه الذرات قد تخرجك يوم القيامة من النار. الله، ممكن ممكن. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار يعني خافوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة، اتقوا النار ولو بشق نصف تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة، يعني كلمة طيبة قد تنجيك من النار. نعم هذا كلام صحيح. تعالى لنكمل الحديث. قال بعد ما ربنا يخرجهم من نهر الحياة من النار قد امتحشوا واسودوا احترق يعني، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالكم، يعني مالك مش عارف الراوي شيخ وقال له نهر الحياة ولا نهر الحياة بالته ولا بغير ته. وهذا يدلك على تحريهم الدقة في النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبينت الرواية الأخرى أنه اسم نهر الحياة، في نهر على أول الجنة كده اسم نهر الحياة، يخرج أهل النار من النار ويدخلون في هذا النهر، ربنا يلقيهم في هذا النهر فينبتون زي الزرع كده، ينبتون كالمسلمين بس عصاة، فينبتون في هذا النهر قد امتحشوا ينبتون كما تنبت الحبة في حميل الشيل. يعني الحبة في حميل الشيل، يعني انت احيانا تبذر البرشين وترويه في الصباح، تلاقي البرشين طلع كده كله نبات صغير، الفلاحون يفرحون جدا بالنبات وهو طالع كده. كنت اعرف الفلاحين زمان يصلي الفجر ويطلع يشوف الزرع ما الذي حدث فيه، بالليل عمل يلاقي طلع كده فيفرح بالنظر إليه. هكذا كل واحد يفرح، كل واحد بيفرح بمهنته، والصياد يفرح لما يجد السمك كثير في البحر، والنجار يفرح لما يرى عمله ثمرة عمله، وهكذا كل إنسان يفرح بعمله. فينبتون كما تنبت الحبة في حميل الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم يكلم العرب الذين يعيشون في البادية، يخاطبه بما يرونه. ولذلك نحن نقول للخطيب خاطب المجتمع الذي تعيشه بواقعه، المجتمع التجاري له لغة معينة، المجتمع الصناعي له لغة معينة، المجتمع الزراعي له لغة معينة، كل مجتمع له لغة معينة تستطيع أن تخاطبه بها. وفي الحديث رد على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية. المرجئة يقولون الإيمان هو التصديق، والإنسان اللي يعمل طاعات زي اللي يعمل معاصي هو مؤمن، لا يضعف إيمانه ولا يزيد بالطاعة. هذا كلام خطأ. أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. طيب، وفيه أيضا رد على المعتزلة الذين يقولون إن المعاصي موجبة للخلود في النار. المعتزلة والخوارج يبدو أنهم اتفقوا في المسألة دي. المعتزلة والخوارج بيقولوا إيه؟ يقولون إن المعاصي موجبة للخلود في النار. المعتزلة والخوارج، الخوارج دول زي إيه؟ الجماعة اللي بيكفروا بالمعصية، موجود من الخوارج الآن ناس بس بيسموهم التوقف والتبين، أو يسموهم التكفير والهجرة. التكفير والهجرة دول عبارة عن مجموعة من الشباب يكفرون بالمعصية. لو إنسان شرب سجارة كفر، إنسان شرق كفر، إنسان فعل أي معصية كفر، ما عندهمش كبائر وصغائر وكلام من ده ومعاصي وشرك، كله كفر كفر كفر. كان واحد بيناقشني مرة بيقول لي ما فيش حاجة اسمها كبائر ولا صغائر. قلت له ليه؟ قال الفار الصغير زي الفار الكبير، ده فار وده فار. قلت له ماشي، بس ده في الفيران. هذا لا يكون في أمور الدين. أمور الدين تتوقف على النصوص الشرعية، على النصوص الشرعية. أنت تعامل الجاني الجاني مثل من أطلق بصره ونظر لامرأة، هذا يسوي ذلك؟ لا يمكن. في مرة واحد من هؤلاء القوم جاني، طبعا هو بيقول السلام عليكم لأن احنا كله عندنا عنده كفار. فدي قال أهلا، إزاي الأحوال، إزاي صحتك؟ قلت الله يسلمك، أخبارك إيه؟ قلت له بخير ونعم. قال لي طيب معلش أنا عاوز أتكلم معاك، وأنا شفت في وجهك السماحة وكذا. قلت له ماشي تفضل تحت أمرك تكلم. جلس يتكلم من بعيد. قلت له ادخل في الموضوع على طول، انا اعرف انه من جماعه التكفير والهجره الذين يكفرون بالمعصيه، وبيكفرني وكفر كل الناس وكفر مشايخ العلماء والجماعه دي. ولذلك لم يقل السلام عليكم. فقلت قال لي معلش انا جيت ادعوك الى الاسلام، انا شفت فيك الطيبه ومحبه الخير وانت تحب الحق. قلت له نعم. قال لي وادعوك الى الاسلام. قلت له ادعوني. تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ قلت أنا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. قاعد يقول الناس دول يقعون في المعاصي، والمعاصي دي كفر، ومن لم يكفر الكافر فهو كافر. قلت له بعدين. ظل يتحدث ويتكلم حتى يعني كلام طويل جدا أثبت أن المجتمع كله كافر وفيش غير هو المسلم بس، هو والجماعة تحت. قلت له أولا قضية من لم يكفر الكافر فهو كافر دي قضية فعلا قالها العلماء، بس قالوها على ايه؟ على الكافر الاصل. من لم يكفر الكافر فهو كافر. لو دي واحد على واحد شيوعي وقال لك الشيوعي ده ممكن يدخل الجنة، يقول له لا ده الشيوعي ده كافر. او واحد نصراني او واحد يهودي يصحح معتقد النصراني او معتقد اليهودي او الكافر الاصل، نقول له لا. لكن مسلم ارتكب ذنبا، قد تكون هناك شبهات موانع تكفير، ارتكب شركا من انواع الشرك، لا يقال بأنه مشرك إلا إذا تبين فعلا الرجل تعمد هذا الكفر أو الشرك إلى آخره، لأن الحكم له شروط وله موانع. على كل حال قال لي أنا بعرض عليك الإسلام. فظل يعرض الإسلام. قلت له طيب يا أخي كريم أنا بسألك سؤال واحد. كلنا قلت له تعرف نواقض الوضوء؟ قال لي أنا أعرف نواقض الوضوء. قلت له طيب عدها لي كده. قال لي أكرمكم الله يعني البول والبراز والريح والحيض والاستحاضة خمسة. قلت له دول واحد ده اسمه ما خرج من السبيلين، أدي واحد هم ست فضل لك خمسة، جاب كمان اثنين. قلت له أدي ثلاثة، شاكر جاب مش الذكر أو جاب ذهاب العقل، يعني جاب اثنين. قلت له أدي ثلاثة باقي ثلاثة. قال لي طب هم ايه الثلاثة ده؟ قلت له لا مش هقول لك هم ايه الثلاثة. قال لي ازاي؟ قلت له لا انا عاوز اعرف، انت دلوقتي لا تعرف نواقض الوضوء، تريد ان تعرف نواقض الوضوء؟ جيب ورقة وقلم واجلس بين يدي جلسة المتتلمذ علشان اعرفك كل ناقض بأدلته واختلاف العلماء فيه. طبعا هذا ليس اسلوبي اصلا، لكن هؤلاء القوم متعلمين جدا. يعني بيقول له قال ابن تيميه، يقول لك ابن تيميه ايه؟ نحن رجال وهم رجال. يعني هو بيستنبط ابن تيميه. يقول له قال الشافعي، يقول لك الشافعي شافعي بشر يسيبه يخطئ. يا ابن عباس فسر الايه، يقول لك طب انا افسرها. يعني انت تحط راسك براس الصحابه والتابعين والفقهاء، فده له اسلوب في التعامل انك تعرفه اصلا. فقلت له انت دلوقتي مش عارف نواقض الوضوء. قال لي طب قول لي عليها. قلت له لا مش هقول لك عليها. لما تجيب ورقه وقلم كراشه وقلم تجلس بين يدي هنا جلسة المتتلمذ عشان أقول لك كل ناقد بدليله واختلاف العلماء والراجح، عاوز أعرفه منك. قال لي يعني، قلت له يعني أنت الآن لا تعرف نواقض الوضوء، ممكن ينتقد وضوء بناقد أنت لا تعرف فتصلي فتفطر صلاتك، يبقى أنت لسه ما بتعرفش تتوضى ولا بتصلي. أنا يا ابني لم أسألك لا في الإجارة ولا في الطلاق ولا الحوالة ولا الكفالة ولا في بيوع الصفات، ولا أسألك في المواريث ولا فديات والحياة الصعبة ده. أنا بجيب لك وضوء الصلاة كل يوم أنت تتوضى وتصلي. أنت لو سألتك في الأبواب الأخرى هتقول الحاجات دي صعبة علي. لا أنا بقول لك على فرض العين أنت مفروض عليك تتوضى وتصلي وأنت لا تعرف وضوء الصلاة وجاي تقول لي أنا أعرض عليك الإسلام. روح اتعلم وضوء الصلاة يا ابني وتعال أعرض علي الإسلام وأنا هقبل منك إسلامك إن شاء الله. فضل الخوارج جماعة التكفير والهجرة الذين يكفرون بالمعصية. يعني هؤلاء القوم يجب أن نحذره. لا يصلون في المساجد أصلا ولو اضطر أن يصلي في المسجد عشان محروج مع راح مع واحد ضيف ولا حاجة وصلى في المسجد يروح يعيد الصلاة لأن الإمام اللي قدامه ده إمام كافر زي الشيعة كده. الشيعة الرافضة بيكفروا الأئمة تقول في الحرم يصلوا خلف الشيخ الحذيفي السديسي مشايخ الحرم وبعد ما يصلوا الظهر أو العصر أو الصلاة احنا نسلم هو يقوم ما تسلمش يخبط تخبطين كده على ويقوم يصلي الظهر مره ثانيه. لو الشيعة في ريحك يقوم يعيد الظهر ثاني. ليه؟ لانه يصلي مع الناس لكن امام الحرم عنده كاس ولا تصح الصلاه خلف الكاس يقوم يعيد الصلاه مره اخرى. ده بنشوفه كتير في الحرم واللي بيصلي في الحرم يشوفه كتير الشيعة بيعيدوا الصلاه ثاني لان هم بيكفروا اهل السنه والعياذ بالله وبيكفروا الصحابه كمان. المهم ناخذ فوائد هذا الحديث ايها الاحباب الكرام. من فوائد الحديث الموحدون لا يخلدون في النار ولو فعلوا ما فعلوا من المعاصي. الموحدون لا يخلدون في النار مهما فعلوا من المعاصي ما دام هم مسلمين. يبقى المعصية لا تخدش في أصل الإيه؟ لا تخدش أصل التوحيد عنده. لا تخدش في أصل التوحيد عنده. يبقى أهم حاجة عندنا إيه؟ التوحيد الأول ده أصل. التوحيد ده أصل وبعد كده نشوف. الموحدون لا يخلدون في النار مهما فعلوا من المعاصي. المسلمون المذنبون أمرهم في المشيئة في مشيئة الله فإن شاء أدخلهم الجنة وإن شاء دون عذاب وإن شاء أدخلهم النار بذنوبهم ثم يخرجهم منها ويدخلهم الجنة. يبقى المسلمون في مشيئة الله عز وجل إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم. ثالثا في الجنة نهر يسمى نهر الحياة. نهر الحياة. إذن هذه فوائد الحديث أيها الأحباب الكرام. وقبل أن ننتقل إلى الحديث 23 أحب أن أنبه إخواني إلى أن المسلم لا يغتر بهذا ولا يقول ما دام عندي أصل الإيمان خلاص أنا مسلم أنا مؤمن أفعل ما شئت من المعاصي. لا ده من الناس من يفعل ما شاء من المعاصي فيدخل النار قدر 100 سنة أو 1000 سنة أو 1,000,000 سنة ثم بعدها يدخل الجنة. طب ومين يطيق في النار غمسة واحدة؟ غمسة واحدة في النار تنشيك نعيم الدنيا كلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بأهل النار يؤتى بأنعم أهل الجنة من أهل النار فيغمس غمسة واحدة في النار ثم يخرج فيقال هل رأيت نعيم قط؟ يقول لا ما رأيت نعيم قط. أنشته كل نعيم رآه في الدنيا. تعالوا معنا الحديث 23. يقول الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رؤيا سفه النبي عليه الصلاة والسلام بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يدره قال فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين. الدين النبي عليه الصلاة والسلام شاف رؤية وبيحكي الأصحاب عن رؤية اللي شاف يقول لهم إيه؟ يقول لهم رأيتهم وأنا نائم الناس يعرضون علي الناس بيتمشي كده قدام النبي عليه الصلاة والسلام هو نائم وعليهم قمص لابسين جلاليب كده أثواب يعني عليهم قمص منهم ما يبلغ الثدي فيهم ناس لابسة قمصان شوف صوب لحد الثدي قصير جدا إلى الثدي، ومنهم ما دون ذلك أقل من ذلك، ومنهم أطول من ذلك إلى وسطه، والبقى عريان إلى رجليه إلى ركبتيه. وبعد مر كده عمر بن الخطاب فعليه قميص يجره طويل وبيرجر على الأرض. واحد يقول الله ده تطويل الثوب حرام، أيه تطويل الثوب حرام. يبقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لابس ثوب يجره، ايه ده ده خلفه شرعية ولا ايه؟ نقول لا، الصحابة بيقولوا فما أولته يا رسول، انت فسرت بايه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم فسره تفسيرا عجيبا بديعا، قال الدين يعني جلبيته طويله ثوبه طويل بجرجر يعني دينه قوي. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان دينه قويا. واحد يقول لك الله من اين اتى بهذا التفسير؟ النبي عليه الصلاه والسلام اتى به من القران، من القران الكريم. ازاي؟ قال لك اقرأ قول الله عز وجل ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى، يبقى ربنا سمى التقوى لباس، وعليهم قمص، عمر بن الخطاب عليه قميص يضره، فما أولته قال الدين ولباس التقوى ذلك خير، يعني تقوى قوية. إذن طيب النبي صلى الله عليه وسلم شاف ناس ممكن يكون بيعرف الناس دي عارفه، لم يذكر الناس اللي عليهم قمص قصير، ما قالش وفلان كان عليه قمص قصير وفلان كان، لا، لأن دي فيها طعن في ديني أو قلة في ديني فلم يذكر شطرا عليه. فيؤخذ من هذا الحديث أن الإنسان إذا وجد إنسانا على معصية ستره، ويؤخذ منه أيضا أنه إذا غسل المغسل مسلما فوجده في وجد عليه حاجة من علامات سوء الخاتمة أن يستر، وهكذا. وقبل أن نأخذ الحديث الأخير نحب أن نبه إخواننا إلى أن سؤال المسابقة سيكون بعد الحديث الأخير عشان نأخذ فاصل ونأخذ أسئلتكم إن شاء الله تعالى. الحديث الأخير باب 16 باب الحياء من الإيمان. الحياء من الإيمان. حديث 24 الحياء من الإيمان. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. تمام، تعال معي لنرى مفردات الحديث في الصفحة التي بعدها. النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يعظ أخاه في الحياة، بنصحه بقول له أنت بتستحي كتير وكده بتضيع حقوقك، ما تستحيش يا عم، خليك رجل كده شجاع جريء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا سيبه اتركه، فإن الحياء من الإيمان يعني شعبة من شعب الإيمان. تعال شوف معايا مفردات الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم مر يعني اجتاز وهو ماشي على رجل يعظ يعني ينصح أخاف الحياء، يعني يقول له اترك الحياء. فقال دعه، النبي عليه الصلاة والسلام قال دعه على حيائه، يعني اتركه. ما هو الحياء؟ الحياء انقباض النفس عن القبيح، انقباض النفس عن القبيح. معلش المخرج متأخر النهاردة بين عليه نام ولا حاجة. نشوف شرح الحديث. يعظ أخاه في الحياء يعني ينصحه، وفي رواية أخرى للمصنف في الأدب يعاتب أخاه في الحياء، يقول له إنك تستحي حتى حي ديت غلط، حتى كأنه يقول قد أضر بك الحياء. فكأن الرجل كان كثير الحياء فكان ذلك يمنعه من اشتفاء حقوقه، فعاتبه أخوه على ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه أي اتركه على هذا الخلق الطيب، ثم جاده في ذلك ترغيبا بحكمه بأنه من الإيمان، يعني قال دعه فإن الحياء من الإيمان، وإذا كان الحياء يمنع صاحبه من استيفاء حق نفسه جر له ذلك تحصيل أجر هذا الحق لا شيما إذا كان المكروك له مستحقا. قال ابن قتيبة معناه أن الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي، الحياء من الإيمان يعني يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي كما يمنع الإيمان صاحبه من ارتكاب المعاصي، فسمي إيمانا كما يسمى السيء باسم ما قام مقامه. تمام. يعني الحياء من الإيمان يعني الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب الذنوب والمعاصي كما يمنع الإيمان صاحبه من ارتكاب الذنوب والمعاصي. نكمل شرح الحديث في الصفحة التي بعدها إن كان المخرج صاحي معانا هيتابع. قال الراغب في المفردات: الحياء انقباض النفس عن القبيح، الحياء هو انقباض النفس عن القبيح، وهو من خصائص الإنسان ليرتدع عن ارتكاب يرتدع عن ارتكاب المعاصي. تمام. وهو من خصائص الإنسان ليرتدع عن ارتكاب كل ما يشتهى فلا يكون كالبهيمة يفعل كل ما اشتهى. ما شاء الله المخرج معانا خطوة خطوة، أنا بحب يعني أضحك مع الهوى. الحياء من الإيمان أي أثر من آثار الإيمان، درجات الحياء. أخي المشاهد الكريم خليك معي، درجات الحياء: إن كان الحياء في محرم فهو واجب، يعني أنت تشتحي أنك تجني يجب عليك أنت الحياء هنا لأن هذا محرم، وإن كان في مكروه فهو مندوب يعني مستحب، الحياء مستحب، وإن كان في مباح فهو العرفي يعني الحياء اللي هو إيه المعروف بين الناس. وحكي له عن بعض السلف قال: رأيت المعصية مذلة يعني تجل الإنسان فتركتها مروءة فصارت ديانة. وقد يتولد الحياء من الله عز وجل من التقلب في نعمه، واحد يشتهي من ربنا من كثرة نعمه سبحانه وتعالى. وقد قال بعض السلف: خف الله على قدر قدرته عليك واشتهي منه على قدر قربه منك. من فوائد الحديث وبها نختم إن شاء الله وناخذ سؤال الحلقة: الحياء شعبة من شعب الإيمان. الفائدة الثانية: الحياء الحقيقي ما يمنع المسلم من ارتكاب المعاصي. الحياء الحقيقي أن يمنعك من ارتكاب المعاصي مش معنى الحياء أنك تشتهي قدام الناس وأنت تفعل المعاصي يبقى أنت ليس عندك حياء. الحياء الحقيقي: لا تزني ولا تشرب الخمر ولا تشرك ولا تترك الصلاة ولا تفعل المعاصي، أنت الحي. ثالثا: تعاهد الصحابة بعضهم بعضا بالموعظة، يعني الصحابة بينصح بعضهم بعض فأنت حاول تنصح أخاك وأخوك ينصحك. رابعا: الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير. نأخذ أيها الأحباب الكرام سؤال المسابقة أو سؤال الحلقة: اذكر حديثا في فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اذكر حديثا في فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أيها الأحباب الكرام سوف نعطيكم فاصل ونبدأ إن شاء الله في أخذ أسئلتكم واستفساراتكم، فابقوا معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قناة الحكمة الفضائية يعوه تهتدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام مرحبا بكم مع أسئلتكم واستفساراتكم. معنا أسئلة، تفضل حضرتك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حضرتك يا شيخ
أهلا ومرحبا بكم.
أنا عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي.
أول سؤال، كنت عاوز أعرف حكم كنت عايز اعرف حكم الزوج لما ياتي زوجته في نهار رمضان.
ياتيها في نهار رمضان.
نعم.
طيب تمام.
تاني سؤال كنت عايز اعرف يعني حضرتك الحنه اللي بتترسم على الكف والجيب،
رسم الحناء على شكل طيور وحاجه ولا على شكل ورد؟
يعني ورد وزينه يعني كده. طيب. يعني دي مستحبه ولا حرام؟ طيب. عشان احنا بنعملها في الافراح يعني وكده.
نعم.
ثالث سؤال حضرتك ادعي لي انا وابني وزوجي وربنا يرزقني بالولد ان شاء الله.
ان شاء الله ندعو لك.
جزاك الله خيرا.
ربنا
يحفظك. السلام عليكم ورحمه
الله. وعليكم السلام ورحمه الله. السؤال الذي بعده. طيب ماشي، ناخد إجابة هذا السؤال أولا ثم ناخد السؤال الآخر. الأخت الكريمة تسأل عن حكم الزوج الذي يأتي زوجته في نهار رمضان. طبعا يحرم على الرجل أن يأتي زوجته في نهار رمضان، ومن فعل ذلك فعليه صيام شهرين متتابعين، صوم شهرين متتابعين، لأن الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلكت يا رسول الله، قال ما أهلكك؟ قال وقعت امرأتي في نهار رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال لا. قال إذن فصوم شهرين متتابعين. هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فقال يا رسول الله ما أوقعني في هذا إلا الصيام، يعني لا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين. قال فأطعم 60 مسكين. هذا الرجل الذي واقع زوجته في نهار رمضان عليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فعليه أن يطعم 60 مسكين. هيقول فلوس كام؟ ما تنفعش فلوس، لابد من إطعام 60 مسكين. المسكين نصف صاع، لو قلنا الصاع 3 كيلو رز يبقى نصفه كيلو ونصف تقريبا، كيلو ونصف رز أبيض على 60 مسكين يبقى كام؟ يبقى 60 و30 90 كيلو رز يوزعهم على 60 مسكين بالعدد، أسرة 5 وأسرة 10 أسرة 3 أسرة 9، ولا نعد الأطفال أقل من سنتين، لا نعد الأطفال أقل من سنتين. السؤال الثاني، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك كيف عندك سؤال بعد إذنك؟
تفضل حضرتك.
السؤال الأول بالنسبة للزوجة، إذا كان في زوائد في بين الحواجب، يعني زوائد زي الشعر في الوجه عموما، يعني
أخذ ما بين الحواجب،
يبقى حرام إنها تزيله ولا لأ؟
طيب حاضر. شوف
السؤال الثاني هأذنك، هو في الطلاق أسأله.
تفضل حضرتك.
بس هو محتاج يعني إرمال التفصيل.
تفضل.
هو دلوقتي زي صديق كان يعني حصل خلاف بينه وبين اخو زوجته، الخلاف ده وصل ان اخو زوجته رغم انه اصغر منه في السن بكتير بس احتد عليه وكان هيعتد عليه يعني، فهو يعني من باب ان هو كرامته يعني خدته شويه وكده، فحلف على زوجته بالطلاق انها ولا تحضر له في كتب الكتاب ولا في الحنه ولا في الفرح. حضرتك عارف الافراح المصريه.
حلف ماذا قال؟
قال عليا الطلاق ما هتروح. قال له يعني قال لوالده عليه الطلاق مراتي ما هتحضر ولا كتب كتاب ولا حنة ولا فرح. فطبعا يعني هو ما كانش بيحلف تهديد، هو كان بيحلف وناوي فعلا الكلام ده. فطبعا جم كتب كتاب كان الجمعة اللي فاتت، فجم حاولت زوجته انها تتكلم معاه شوية فهو رفض وقال لها لو عايزة تروحي اتفضلي بس هتبقى طالق فعلا مش بهزر يعني. فطبعا هي انتصرت، لكن طبعا حصل يعني شقاق جامد جدا من ناحية اهلها طبعا.
وراحت فعلا ولا لم تذهب؟
هي لم تذهب.
نعم.
علما بان اخوها جاله لحد البيت واعتذر له، لكن هو لم يقبل الاعتذار.
طيب حضرتك بتسأل هل وقع طلقة ولا يعني؟
لا، هو دلوقتي يعني حس ان هو يعني كده طبعا بعد ما حصل الشقاق الكبير دوت، وبعد ما طبعا يعني هدد زوجته اكتر من مره بالطلاق وحصل بينهم برضو خلافات كتيره، هو يعني عايزها تحضر فرح اخوها، فيعمل ايه؟
لا خلاص انتهت. هو قال لها على الطلاق وقال كنت ناوي عاوزه تروحي روحي بس هتكون طلقه، مش كده قال الكلام ده؟
حصل.
خلاص يبقى لو راحت تحضر تبقى طلقه. فمعلش نحل الموقف بان هي ما تحضرش وبعد كده تبقى تزورهم بعدين ان شاء الله. بارك الله فيك. بالنسبة للسؤال الاول اخذ ما بين الحواجب، بعض اهل العلم يقول بالجواز، لكن الرأي الراجح الذي نميل اليه ان الاخذ ما بين الحواجب لا يجوز، لا يجوز اخذ الحواجب وما بينهما، لان هذا من النمص، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة. ولذلك نقول يجوز المرأة أن تأخذ كل ما في، تأخذ وجهها، تأخذ شاربا حاجبها، عفوا لحيتها، تأخذ إيديها رجلها، تأخذ كل جسمها ما عدا حاجبين وما بينهما. والأخت اللي بتسأل عن رسم الحنة، نقول الحنة مباحة للأخت المسلمة، سواء عملتها حنة شادة أو حنة رسم أو ورد، كل ده مباح، ليس هناك دليل على حرمته ولا على كراهته. ومن يقول بأن في تشبه ومش تشبه، هذا ليس في شيء، الحنة أصلا من سيمة المسلمة. بس لو كانت هذه الصور على صورة عصفور أو صورة أشياء فيها روح فهذا لا يجوز. إذن رسم الحنة على شيء ليس فيه روح يجوز. بارك الله، تفضل سؤالك. بارك الله فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا فضيله الشيخ؟
مرحبا، الله يسلمك ويبارك فيك.
والله انا بتصل بس عشان اشكر حضرتك على كل المعلومات اللي انت بتديها لنا دي.
ربنا يحفظك ويرعاك.
كفايه وجه حضرتك المبتسم ده،
الله يكرمك،
منور الشاشه والله العظيم.
الله يكرمك،
ربنا يكرمك كده ويزيد من امثالك.
انا سعيد باتصال حضرتك.
والله احنا اللي سعيد ان احنا ما بنشوفك يعني.
ربنا يحفظك ويرعاك
خيرا، وربنا يجعلك كده هو سببا لمن اهتدى ان شاء الله.
الله يكرمك، ربنا يثبتك على الحق والايمان يا رب العالمين. الله يكرمك، حفظك الله ورعاك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نشكر الأخ الكريم، ربنا يحفظه ورعاه، ونسأل أن يجمعنا وإياه في جنات الفردوس الأعلى. ونأخذ السؤال الذي بعده. تفضل حضرتك، تفضل سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟ بارك الله فيك.
أهلا وإياك، الله يبارك فيك.
معلش أحكي لك حكاية يعني طويلة شوية، حصلت بس امبارح في المسجد.
تفضل يا أخي الكريم.
دلوقتي دخل علينا أخ كده، يعني هو مش طالب علم ولا حاجة، بس يعني إيه، بيحب يصلي معانا في المسجد وكلام كده. داخل معاه ورقة فيها أذكار. بقول له ايه الاذكار دي؟ قال لي ده واحد صاحبي ربنا فتح عليه بيقول اذكار حلوه قوي، ولما اقراها يعني ايماني بيزيد وكلام كده. كتب لهم فوق الذكر النبوي مثلا، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنه 10 مليون كلمات. بعدين الذكر الثاني بتاعه هو اي ذكر ثاني، ويحط بعديها عدد خلقه ومثلا ورضا نفسه او عدد انفاس الخلائق الى يوم القيامه وكلام كده. المهم قعدت اكلمه كتير قوي على الاخ ده، يقول لي الاخ ده ربنا فتح عليه، ولما حد فينا بيحصل له مشكله بيقول له قبلها بكام يوم، وبيشوف حاجات كده هون وبيحس بينا كلام كده يعني. المهم قعدت يمكن ساعتين ولا ثلاثه اكلمه واحاول ابين له ان الموضوع ده مش صح، ومفيش حد ربنا بيظهر له الغيب. بيقول لي الاخ لا، بيقول لك اهو الدعاء ده انا موجود عندي في كل سجل، قريت في رياض الصالحين اللي هو مسلم ممكن يدعي اي حاجه، واللي هو ندعو اكثر قال الله اكثر وكلام كده. قلت له طب ده في الدعاء العادي مش في الذكر، ما تقعدش تقلب ذكر ما عندك وتوزع على الناس وتقول ده احسن من السنه. بعد كده هون يعني هو ادكم وموضوع ان هو بيشوف مشاكل الناس وبيحل لهم، ولما يحصل حد مشكله يقول له، قعدت افهمه ان ده ممكن يكون جن وكلام كده اهو. راح كلم الاخ، والاخ سبحان الله امتثل وقال خلاص مش حد اي حد لحد ما اسال لحد في الاخر. المهم جه لي بعديها فتره ورجع قال لي الاخ بيقول لك بيني وبينك يوم القيامه انا ربنا اداني الموهبه دي، وانا بشوف مشاكل الناس وانا بستخدمها، وانا لما حد يجي يتبرك بيا بنهاره وببعده عني، وانا لو حد جه انا لا ليا في الصوفيه ولا في التمسح بالقبور ولا في الجن ولا الكلام ده كله، بس يدي ربنا موهبه الدهاري، وانا بشوف مشاكل الناس، واي حد يقع في مشكله قبلها بكام يوم بحذره، واي حد هيحصل له حاجه كويسه. قبل كده واحد كان هيخش الجيش قلت له انت هتطلع في اليوم الفلاني وطلع وكلام بالمنظر ده. المهم هو الاخ ده يعني انا احرمه على خير، لان هو ما يعرفش ان هو عنده يعني بيجي له الحقيقه ازاي. قال لي بس قعدني مع عالم وانا امتثل، انا خايف بس اللي يروح يقع مع حد صوفي ولا حاجه يقول له حاجه كده ولا كده. قلت له انا هحاول اجيب لك شيخ يقنعك ويبقى كلامه حجه بيني وبينك.
تمام.
بس انا مش عارف الشيخ دلوقتي يعني اعمل ايه ولا
اولا
انا خايف عليه، لان الناس بداوا يتفرقوا بيه وبيجيله من اخر الدنيا، هو صحيح بينهارهم. قلت له لعل يكون يعني لو في فعلا جن بيحاول يوحي له كده، قلت له لعل يكون زي قوم نوح كده لما يموت يتفرقوا بيه، يعني هو مش قصد اخ نفسه، قصد الناس اللي حواليه. انا مش عارف انا صراحه اتصرف ازاي يا شيخ.
طيب انا هنصحك يعني عشان ما نطولش عليك في المكالمه، خلاص حط السماعه وتابع معانا على الشاشه. ربنا يحفظك ويرعاك ويبارك فيك. اخي الكريم، بالنسبه لهذا الاخ اللي هو بيضع اذكار مخترعه اقتراحا من قبل نفسه ويبدا الناس يكتبوها ويتناقلونها، انت تعرفه ويبدو ان هو يريد الخير ويريد الحق، تعرفوا ان الاذكار الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي التي يجب ان تشاع بين الناس، ولا باش ان تذكر الله باي صفة، بس الذكر لا يكون في نفسك لا تخبر به غيرك، لان الصوفية نشأت من هذه الطريقة. كل شيخ عمل طريقة او من الاذكار او من الاشياء، اتباعه شابوا الاذكار للنبي صلى الله عليه وسلم والحياة الوردة في السنة وبدأوا ياخذوا طريقتهم. الامر الاخر، تقول لهذا الاخ الكريم انتبه يا اخي، ممكن الشيطان يريد ان يغويك، ممكن يقول لك على حاجات حصلت او حاجات هتحصل او حاجات كذا او شيء من هذا القبيل، فلان طلع او فلان جاء او فلان راح، ليضلك عن سبيل الله. الصحابة رضي الله عليهم لم يكن هذا من هديه، يعني تقول يعني مثلا انت افضل من ابو بكر، افضل من عمر، افضل من عثمان، هيقول لك لا. قل له طب لم يثبت ان ابا بكر كان بيقول للناس تعالوا هيحصل كذا، تعالوا هيحدث كذا. يبقى احد امرين، اما ان انت افضل من ابو بكر او اللي بيجيك ده شيطان، امران لا ثالث له. وانصحك ان حضرتك تقول له اقرا رساله صغيره كده لشيخ الاسلام ابن تيميه اسمها الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان. الرساله دي جميله، هتبين له امتى يكون ده من الله ومتى يكون من الشيطان، وترفق به في الدعوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون الرفق في شيء الا زانه، ولا ينزع الرفق من شيء الا شانه. ناخذ السؤال اللي بعده ان شاء الله. تفضل.
الو.
ايوه.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه
الله. فضيله الشيخ وحيد.
اتفضلي سؤالك.
ربنا يكرمك يا رب.
الله يحفظك.
منور وسط قلبك بنور الايمان وانفعك كما تنفع.
امين واياك.
انا بس عايز اسال حضرتك يعني ثلاث اسئله.
جزاكم الله خير.
الو.
اتفضلي سؤالك يا اختي.
اول سؤال: كيف نفر من الله الى الله؟
كيف نفر من الله
إلى الله؟
إلى الله.
السؤال الثاني. أقول.
تفضلي.
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه المسلم يوم القيامة صلاته، فإن صلحت صلح باقي عمله، وإن فسدت فسد باقي عمله، فكيف تفسد الصلاة؟
فكيف تفسد؟
كيف تفسد الصلاة؟
تمام.
سألك السؤال الثالث.
نعم.
طبعا يعني احنا نعلم ان علاج الرياء الاخفاء، فانا يعني بحب اخفي عمل، يعني لو مثلا اختي دخلت علي وانا بقرا القران بحب اني اخبي المصحف مثلا، او مثلا لما اجي اصلي اقفل الباب عليا، او مثلا يسالوني عن قيام الليل ساعات اقول لهم ان ربنا ما بقدرنيش مع ان انا بصليها يعني الحمد لله، بس بحب اخفي عملي عشان ما يعني ما تحسسش بحساب الرياء. فانت اعتبر بكده يعني اخذ وزر الكذب،
يعني تريد ان تقولي اخفاء العمل يعني هو طريق علاج الرياء؟
علاج الرياء يعني مش اكثر حاجه.
او ما هو علاج الرياء؟ حاضر نجيبك ان شاء الله. طيب نجيب على ثلاث اسئله بتوع الاخوه الاخت الكريمه. تقول: كيف نفر من الله الى الله؟ قال العلماء: نفر من سخط الله الى رضا الله، نفر من معاصي الله الى طاعه الله. نفر من الله إلى الله، نفر من الأعمال التي يبغضها الله إلى الأعمال التي يحبها الله. هذا أن تفر من الله إلى الله. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا قبلت قبل وقبل سائر عمله، وإذا كانت ناقصة قال الله: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع كملت صلاته، كما ثبت عند الترمذي بسند حسن. الأخت تقول: كيف تفسد الصلاة؟ تفسد الصلاة بالمبطلات الثمانية المعروفة: الضحك في الصلاة، الكلام في الصلاة عمدا، الأكل والشرب عمدا، إلى آخره، بنواقض الوضوء. أو تفسد الصلاة بأن يصلي الإنسان مشغولا بالدنيا فيخرج من الصلاة ولا حسنة له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يدخل في الصلاة فلا يكتب له سدوسها ولا ثمنها ولا عسرها. قالوا: ماذا يكتب له منها يا رسول الله؟ قال: ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. ثم تسأل أخت الكريمة عن علاج الرياء. الرياء يا أختنا الكريمة يعالج بأمور. الأمر الأول، لو معك ورقة وقلم تكتب هذه الأمور مهمة جدا. الأمر الأول أن تعلم أن الناس لو مدحوك وأنت عند الله مذموما لا ينفعك، لا ينفعك مدح، ولو ذموك وأنت عند الله ممدوحا لا يضرك ذمه. دي المسألة الأولى. العلاج الثاني أن يعلم العبد أثناء العمل أن الله مطلع عليه، ناظر إليه، مراقب عمله، المراقبة. العلاج الثالث علاج الرياء أن يتذكر العبد فقره بين يدي الله يوم القيامة، وأنه يوم القيامة لم يلتفت إلى رجل ولا بنت ولا ولد ولا زوجة ولا أب ولا أم، وإنما يقول نفسي نفسي يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان، يوم شديد مستطير حره في الخلق منتشر عظيم الشان، يوم تشققت السماء لهوله وتشيب فيه مفارق الولدان. هذا هو علاج الرياء يا أختنا الكريمة. وهناك دعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمن خاف الرياء أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. الدعاء مرة أخرى: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. السؤال اللي بعده.
ألو.
أيوة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ وحيد؟
يا مرحبا، اهلا وسهلا.
حضرتك عامل ايه؟
الله يبارك فيك ويحفظك. سلمك الله.
عبد الصبور بيكلمك من اسيوط.
يا مرحبا، يا اهل الشهامه والكرامه.
مرحبا بيك، الله يبارك فيك.
ربنا يحفظك.
ازاي حالك؟ عامل ايه؟
سلمكم الله وبارك فيكم.
والله في موضوع عم الشيخ، يعني زي ما تقول موضوع صعب كده من فتره كده، فعاوز اكلم ستك فيه، يعني ممكن اكلم حضرتك تحت الهواء يعني؟
ماشي. حضرتك تحب تتكلم الان ولا تتصل بالتليفون؟
لا انا بتصل بسيادتك بالتليفون، اكلم سيادتك تحت الهواء عشان نكمل سيادتك البرنامج وكده، عشان يعني ممكن ناخد وقت كده.
خلاص بعد،
مش عاوز اعطل سيادتك في البرنامج.
ربنا يحفظك. خلاص بعد البرنامج اتصل ان شاء الله على الرقم باذن الله، ورقم عندهم في الكنترول الهاتفي ان شاء الله باذن الله. طيب السؤال اللي بعده. اتفضل يا اخ كريم. اتفضل. اتفضل يا اخ كريم. ايوه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا فضيله الشيخ؟
مرحبا واهلا وسهلا.
حضرتك
ربنا يحفظك ويرعاك.
امين المسلمين يا رب.
امين واياك.
انا عاوز اسال حضرتك بس سؤالين.
اتفضل.
السؤال الاولاني في الميراث.
ايوه.
والسؤال الثاني متعلق يعني بالزكاه وكده.
تحت امرك.
بالنسبه للميراث، يعني كانت امراه ماتت وخلفت اختا وابناء اخ، ابناء الاخ دول ذكور واناث.
ماتت وتركت اختا.
تركت اختا، اختا لها،
اخت شقيقه.
اخت شقيقه.
وابناء.
وابناء، الابناء دول ذكور واناث. لا، الابناء ابناء اخ.
ابناء اخ.
ابناء اخ، يعني ليسوا ابناء لها.
وبنات اخ.
لا، ابناء اخ، ابناء الاخ دول ذكور واناث.
يعني ابناء اخ وبنات اخ.
لا، ما فيش بنات ابناء اخ وبنات اخ. نعم. هذا السؤال الاولاني.
يعني لم تترك شيئا غير اخت شقيقه وغير ابناء اخ وبنات اخ فقط، ليس لها اب ولا ام ولا زوج ولا.
نعم، ليس لها ذلك.
طيب تمام.
هذا السؤال الثاني بقى. السؤال الثاني بقى فضلت الشيخ اللي هو متعلق بالزكاه، يعني في جماعه عندنا في المنطقه عاوزين يعملوا مشروع للفقراء، يعني بدل ما يدوهم مثلا الفلوس ويصرفوها والمسألة تنتهي عند كده، هم عاوزين يعملوا مشروع للفقراء، بحيث ان المشروع بتاع الفقراء ده يدر للفقراء ربح، يعني ريع شهري، دخل شهري. فهل يجوز ان هم يعملوا المشروع ده من زكاة اموالهم، ولا سيما ان زكاة اموالهم بتبقى مبالغ كبيرة، يعني ممكن مثلا زكاة المال الواحد منهم تبقى 30,000 و40,000 و50,000 جنيه.
يعملوا مشروع زي ايه يعني؟ مشروع
يعني
عادي،
يكون مثلا يجيبوا عربيه من الكروبات
ويبقى دخلها للفقراء،
بس يكون دخل او الريع المكسب بتاع العربيه من الكروبات للفقراء. واخد بال حضرتك؟ فهل يجوز ده الكلام ده ولا لا يجوز؟
طيب نجاوبك ان شاء الله. ربنا يحفظك ويرعاك. اولا بارك الله فيكم، الاخ المخرج لو يعرض المساله هتبقى جميله وممتازه. الأخت الشقيقة لها النصف. أخت الشقيقة لها النصف لأنها تقوم مقام البنت. الأخت الشقيقة لها النصف، وأبناء الأخ وبنات الأخ هيأخذوا الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. الأخت الشقيقة لها النصف وأبناء الأخ وبنات الأخ للذكر مثل حظ الأنثيين. فلو فرضنا مثلا أبناء الأخ دول كام؟ اثنين مثلا أبناء أخ مثلا واثنين بنات أخ، يبقى الاثنين أبناء الأخ دول هيأخذوا كام؟ هيأخذوا أربعة أشهر، يبقى أربعة أشهر. واثنين بنات الأخ هيأخذوا سهمين، يبقى إيه؟ يبقى المسألة أصلها من اثنين، النصف، النصف الأخت الشقيقة تأخذ واحد ويتبقى واحد هنا لأبناء الأخ وبنات الأخ. لو صاحبنا ده ترك 200,000 يبقى الأخت هتأخذ 100,000 ويتبقى 100,000 نقسمهم على أبناء الأخ وبنات الأخ. كم أبناء الأخ وبنات الأخ؟ لو فرضنا أن أبناء الأخ اثنين هيبقوا بأربعة أشهم، بنات الأخ اثنين بشهمين يبقوا كام؟ ستة أشهم. ستة أشهم، يبقى المسألة هتنضرب في ستة. تمام. الألفين في ستة بكام؟ 12,000. جميل. ألفين في ستة باثناشر ألف، عفوا الألف في ستة باثناشر بكام؟ بستة آلاف. ألف ستة بستة آلاف، والألف في ستة بستة آلاف. جميل. الستة آلاف دول نقسمهم على ستة أكمام، ستة أشهم، يبقى الولد له كام؟ له ألفين، له كام؟ الميت بألفين، مئة ألف في ستة بستمائة ألف، ومئة ألف في ستة بستمائة ألف، يبقى الستمائة ألف دول يتقسموا على ستة، الولد له مئتين ألف، ومئتين ألف، والبنت لها مئة ألف، البنت الواحدة لها مئة ألف. جميل. جهن عندنا لو فرضنا ان هم ترك 200,000 يبقى البنت لها 100,000 والمائة ألف الثانية للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح أظن المسألة. مشروع الفقراء أخي الكريم، مشروع الفقراء الراجح فيه أنه لا يجوز، بل يملك هذه للفقراء، يملك هذا للفقراء. ليه؟ لأن المال إذا خرج من الزكاة صار ملكا للفقير، فلا يجوز للغني أن يتصرف فيه، لأنه لا يحق للغني أن يتصرف في غير ملكه، في غير ملكه أو في غير ماله. فنحن نقول لا يجوز بناء المشروعات بأموال الزكاة. ممكن يبنوا مشروعات بأموال صدقات وجعلها وقفا على الفقراء، لكن الزكاة لا. السؤال اللي بعده. معنا أسئلة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك؟
الله يسلمك ويبارك فيك.
احبك في الله عز وجل.
ربنا يحفظك ويحبك فيه.
اللهم امين ويحفظك.
كرمك.
عندي لحضرتك سؤالين.
اتفضل وارفع صوتك شوية.
السؤال الأولاني، هل اللعب بالشطرنج حلال ولا حرام؟
الشطرنج.
طيب، والسؤال الثاني، سمعت حديث سعيد على الصحيح ولا لا؟ ومعناه ايه؟ من طبب وهو غير طبيب فعليه الضمان. فمش عارف هل صحيح ولا لا، وعايز اعرف معناه ايه، وهل في علاقه بينه وبين الحديث وضع عن امه الخطا والنسيان وما استكره عليه؟ هل لو طلع صحيح يعني في علاقه بينهم بين الحديث ده والحديث ده؟
طيب ماشي،
وجزاك الله خير.
طيب، قبل ان نجيب على سؤال الاخ، بالنسبه لمساله المواريث، احنا قلنا الاخت الشقيقه لها النصف، وأبناء الأخ، أبناء الأخ هياخذوا الباقي كله. صححوا المسألة، الأخت الشقيقة لها النصف وأبناء الأخ ياخذوا الباقي، وبنات الأخ من ذوي الأرحام لا يأخذون شيئا، بنات الأخ من ذوي الأرحام لا يأخذون شيئا. صححوا هذه المعلومة عندكم، بارك الله فيكم. الأخ يسأل هنا عن الشطرنج. الشطرنج نقول الرأي الراجح من كلام أهل العلم أن الشطرنج حرام لا يجوز لعبه، وهذا رأي الإمام أحمد في المسألة، أما الشطرنج حرام، ده رأي الإمام أحمد أن الشطرنج حرام. والأخ الكريم يسأل عن القول أو الحديث الذي يقول من طبب وهو غير طبيب فعليه الضمان. هذا يا أخي الكريم ليس حديثا، إنما هذا كلام الفقهاء وهو كلام صحيح. من تطبب وهو غير طبيب، يعني وصف للناس وصفات وعمل نفس حاجات، أو قام عمل نفسه طبيب وعمل عملية جراحية وليس أهلا لذلك، فمات المريض في يده فإنه يضمن عليه الدية. والخطأ والنسيان هذا لمن كان أهلا له. لو واحد طبيب حقيقي وهو أهل بعمل عمليات من 20 سنة وجدت عملية فشدت في يده بدون تعد أو تفريط، فإننا نقول له بأن هذا لا يجوز، بأنك معذور أمام الله عز وجل ورفع نمط الخطأ والنسيان. أكرر مرة أخرى المسألة المريفة التي قلت فيها لبنات الأخ للذكر مصحف المسلمين، أنا أخطأت فيها، والصواب أن أبناء الأخ لهم الباقي. يبقى الأخت الشقيقة لها النصف وأبناء الأخ لهم الباقي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل الذكر. أصححوها عندكم. وإلى اللقاء أيها الأحباب الكرام، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم ارزقنا الخشوع والخضوع لك وحدك. اللهم بلغنا رمضان وارزقنا صيامه وقيامه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذا، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز.